لكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منهاج البحث. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الفصل الأول وهو دراسة المؤلف والمعلومات التي يجب على الباحث أن يأتي بها بخصوص المؤلف، واليوم بإذن الله سيكون حديثنا عن الفصل الثاني وهو دراسة الكتاب وما هي المعلومات التي يجب أن تتوفر في دراسة الكتاب ومن أين سنأتي بها. وضيفنا هو الدكتور عمار أمين الددو، رئيس قسم المخطوطات في مركز جمعة الماجد. حياكم الله دكتور.
حياك الله أستاذ محمد، مرحبا بك.
دكتور، بإذن الله اليوم سنتكلم في هذه الحلقة عن الفصل الثاني. تكلمنا احنا في موضوع الدراسة وانتهينا من الفصل الأول وهو دراسة المؤلف، لكن اليوم بإذن الله سنتكلم عن دراسة الكتاب، فما هي المعلومات التي يجب على الباحث أن يأتي بها ومن أين هذه المعلومات التي سيبحث فيها إن شاء الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. شكرا لك أخ محمد على هذه المقدمة الجميلة التي لخصت يعني ما مضى ووضعتنا على الطريق فيما نحن فيه. الحق أن موضوع دراسة الكتاب هو الفصل الثاني أيضا، يجب أيضا أن يكون الباحث على بينة في موضوع المعلومات التي يجب أن يجمعها عن كتابه، حتى يكون على بينة من أمره ويعرف كيف يجمع وماذا يجمع ومن أين وإلى أين يتجه كي يجمع هذه المعلومات عن كتابه، من أجل أن تكون بين يديه مادة وفيرة أو وافرة حتى يستطيع أن يكتب عنه، ولا سيما في الدراسات ودراسة الرسائل والدراسات الدراسات العليا يطلب منه يعني أن يكتب 100 صفحة تقريبا أو ما يزيد. فموضوع الدراسة من أجل أن يتمرن الباحث، من أجل أن يتمرن الطالب على الكتابة والتأليف، كما قلنا بأنه الجانب التحقيق يشمل جانبين، أو موضوع التحقيق يشمل جانبين، موضوع تحقيق النص وموضوع الدراسة. الدراسة أيضا يمارس فيه الطالب التأليف البحث، وبالتالي المعلومات عليه أن يجمعها وعليه هو أن ينظمها وأن يكتبها أيضا بأسلوبه وبقلمه هو بعد أن يجمعها.
هناك خطوات دكتور بالنسبة للباحث؟
أكيد، بالنسبة أيضا بالنسبة لموضوع الكتاب، موضوع الكتاب إذن لابد أن تجمع مادة عن هذا الكتاب، لكن وسوف نتعرف إن شاء الله على المصادر جمع هذه المعلومات. إذن أول مصدر هو يكون وأهم مصدر لجمع المعلومات عن الكتاب هو الكتاب نفسه. كيف؟ لأن الكتاب هو الذي يتحدث عن نفسه ابتداء، فهو يحمل العنوان ويحمل المؤلف ويحمل المنهج ويحمل المادة العلمية ويحمل المصادر التي استقى منها المؤلف مادته ويحمل الكثير الكثير، وهذه يجب أن يبرزها لنا من الباحث ابتداء. أنا من أجل ليس لدي من الوقت مثلا أن أخوض غمار هذا الكتاب لكي أتعرف على ما فيه، فعلى الباحث أنت كطالب أو محقق لهذا الكتاب ابتداء تبرز لهذه النقاط وتكون أيضا على بينة بأمرها أكثر مني أنا كقارئ سريع. أنت قد تعيش مع الكتاب عام أو عامين أو ثلاثة أو أكثر، ومنهم من يقضي في مخطوط إذا كان ضخما أو كبيرا يقع في مجالات يقضي 10 سنين أو ما يزيد، وبالتالي فهذه المعلومات ترى فيه ما لا أرى أنا في عجالة فيما إذا قلبت الكتاب، وبالتالي تبرزها لي وتوضحها إلي.
أو دكتور بالنسبة لي، أنت قلت أنه نأتي بعنوان الكتاب والمؤلف وأكثر المعلومات من الكتاب نفسه، فكيف الطريقة بأني أجد قد عنوان الكتاب في نفس الكتاب؟
لذا إذا ابتداء نحن قلنا أنا حسب الخطة، الخطة إذا كنت تذكر قلنا القسم الدراسي انتهينا من المؤلف الكتاب، لما جاءنا أتينا على الكتاب أول موضوع بالخطة توثيق العنوان. الأمر الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف. الأمر الثالث أيضا ذكر ضمن الخطة، الخطة قلنا يجب أن تكون حاضرة دائما بين يدي الطالب، قيمة الكتاب العلمية، المصادر، المنهج، وهكذا أمور عدة إذن يجب أن تكون. فلما أنا ابتداء أن أقول الكتاب نفسه إذن هو الكتاب، إذن أجمع المعلومات من هذا الكتاب التي توافقني وفق الخطة، وهي كما ذكرت لك وفق الخطة ماذا يفيد من هذا الكتاب جميعا أفندها وأخرجها. وبالتالي قد أيضا تجد في الكتاب ماذا، قد تجد أيضا شخصية الباحث أو شخصية المؤلف. يعني كيف شخصية المؤلف؟ المؤلف يعني عادة هو لا يكون مجرد ناقل، لا يكون مجرد ناقل، وإنما يجب أن يكون، يجب أن تتدخل بين الحين والآخر، يجب أن تتدخل. مثلا ربما نقل مجموعة من أقوال العلماء، لما ينقل مجموعة من أقوال العلماء يفند هذه الأقوال، قد يرد على البعض وقد يؤيد آخرين، وقد يقف موقفا ما من مسألة معينة. فعندما يقول قلت، وعندما يقول أرى، ويقول ولعل الصواب كذا، وقال الشافعي كذا، وقد أكون مثلا قال فلان كذا وهو الرأي الصواب، فجميع هذه الترجيحات وجميع هذه الألفاظ ماذا تكون؟ هي شخصية المؤلف ابتداء. يجب إذن أنت أن تبرز هذه الشخصية وتقول إذن شخصية المؤلف، إذن هو يرجح، هو يرد، هو يتحامل، مثلا قد يتحامل أن يخطئ الصحيح. وبالتالي أيضا لا تتوقف أنت، تشير عليك أن تشير لمثل هذه الأمور. إذن الكتاب هو أول مصدر لجمع المعلومات عن الكتاب. الأمر الثاني سوف نأتي ماذا يجب أن يجمع أيضا، لكن المصدر الثاني يعني الأمر الثاني من أين أستقي المعلومات. وقبل أن أنتقل لهذه الفقرة، أنا من الكتاب نفسه أنا أنصح الباحث هنا أن يبدأ بجمع هذه المعلومات عند النسخ. يعني كيف؟ يعني لا أنتظر أنا حتى ينتهي التحقيق ثم أبدأ بجمع المعلومات عن الكتاب أقرأ، قد تفوتني أشياء. لذا الطالب أو الباحث يجب أن يكون متنبها لهذا الأمر من بداية العمل. يجب أن تكون البطاقات وافرة بين يديه، البطاقات التي تحدثنا عنها التي مثلا يريد أن يجمع فيها مادة عن الكتاب تكون بين يديه، وبين يديه أيضا الدفتر المساعد الذي قلنا يجب أن يشتمل على ماذا؟ عما يبدو من ملاحظات تستجد خلال القراءة أو خلال النسخ وخلال التحقيق، يدونها حتى لا ينساها الطالب. هنا لما يجد مثلا موضوع يجده قد يقدح في ذهني أنه هنا المؤلف تدخل في رد معين أو في مسألة معينة أو في مسألة منهج، لا بأس أن يفتح بطاقة مباشرة يقول منهج المؤلف، ويذكر ما خطر بباله في هذه اللحظة أثناء النسخ، يعني عند النسخ يدونها، لأن ربما قد تفوته.
إذن يعني لابد أن تكون البطاقات حاضرة.
حاضرة يعني يجمع المعلومات عن الكتاب. أنا أنصح بجمع المعلومات عن الكتاب منذ الخطوة الأولى في موضوع النسخ. كلما بدرت أو خطرت بباله الفقرة معينة أو لفتة معينة أو ومضة معينة تنفع في موضوع الدراسة يدونها على طول. بالتالي قد ينتهي من النسخ وينتهي من التحقيق وقد انتهى من جمع المعلومات عن الكتاب من نفس الكتاب.
هذه بالنسبة لي
هذه مهمة، يجب أن تجمع من نفس الكتاب. ثم أيضا الأمر الآخر يجب أن يتجه للمصادر التي اعتمدت على هذا الكتاب، المصادر التي اعتمدت على الكتاب. كيف؟ نحن قلنا بعض المصادر المتقدمة أو العلماء الكبار من يأتي بعدهم يعتمد عليهم، أليس كذلك؟ وبتنقل من كتبهم، فلما ينقل من هذه منها إذن أيضا ينقل جميع الومضات والإشارات والكتابات والجمل التي نقلت من هذا الكتاب، سواء نصا أو نقلت بالمعنى أو أشار إليها بمعنى وقال مثلا فلان في كتابه كذا ولخص الفكرة. أنت تذكر إذن تنقل هذه البطاقة، تنقل هذه المعلومات على البطاقة وتقول مثلا المصادر التي اعتمدت عليه أو نقولات من الكتاب، وتكتب ما نقل منه وتوثق أن المصدر الفلاني الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية نقل منه كذا وكذا.
يعني المصادر التي نقلت من نفس الكتاب اللي
طبعا اعتمدت عليه. على فرض أخذ مثلا كتاب سيد قطب الآن ظلال القرآن، وإن كان متأخرا لكن مصدر حقيقة في بابه مثل هذا الكتاب جيد، الكثير ممن جاء بعده ينقل منه. طيب خذ تفسير القرطبي، تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير الرازي، تفاسير كتب التفسير، كتب الحديث. يعني ألا تقول مثلا تجد مثلا في من جاء بعدهم يقول قال القرطبي وقال الطبري وقال كذا وقال كذا. طيب هذه لمن يقول قال القرطبي إذا اعتمد صار ماذا هذا الكتاب من ضمن التوثيق بقيمة الكتاب العلمية؟ ماذا ستذكر؟ أن كتب أخرى قد اعتمدت عليه ونقلت منه. طيب ليس أنت كباحث ليس عليك أن تشير أنه فلان نقل منه وانتهى الأمر، يجب أن توثق ماذا نقل وأين وفي أي صفحة.
ما الفائدة دكتور من هذه الخطوة؟
الفائدة تعطي قيمة علمية للكتاب ابتداء. يعني لما الناس تتناقل أقوال هذا الكتاب أو أقوال هذا العالم في كتابه إذا قيمة علمية صار عمدة.
لكن كيف أستطيع دكتور مثلا أصل إلى الكتب التي كتبت عن هذا الكتاب؟
هنا كيف تصل إليها؟ هذا جيد، سؤال ممتاز جدا. يعني ممكن تفسير القرطبي تفسير الطبري أنا لا أستطيع أن أقرأ كل التفسير حتى أستطيع أن أنظر أنه هل هو نقل منه من هذا الكتاب من كتابي أم لا. بين يديك الأمر الأول، الكتب المحققة يكون في منتهى فهارس، لها فهرس. هذا الفهرس ماذا؟ يعني يتضمن ذكر الأعلام. ذكر الأعلام. مثلا أنت تحقق كتاب لابن الفحام الذي نستشهد به مثلا دائما، تحقق كتاب لابن الفحام على فرض أو لهذي الهوازي لأي مؤلف كان، تذهب لفهرس هذا الكتاب المتأخر، هل يوجد فيه ذكر الأهوازي؟ هل يوجد فيه ذكر ابن الفحام؟ العلم الذي تريد بتراجم الأعلام مرتب على حروف معجم، هل ذكر؟ ثم أيضا ربما المصادر بالدراسة، المحقق في الدراسة يقول المصادر التي اعتمد عليها ماذا كتابه، من ضمن الدراسة يقول مصادر التي اعتمد عليها كتابه، قد يذكر كتابك أيضا ويذكر أيضا المواضع التي وردت ويفهرسها. الأمر الثاني موضوع الكمبيوتر والموسوعات الآن الرقمية المسجلة في تسجيل تامل مثل المكتبة الشاملة ومشاكلها، هذه تعطيك فرصة أيضا كتابة البحث، مثلا تذكر اسم الكتاب وتبحث عنه في هذه الموسوعة، وقد تذكر اسم المؤلف أيضا وتبحث عنه في الموسوعة، تعطيك نتائج جميع في جميع الكتب المذكورة فيها أين ورد اسم المؤلف الذي تبحث عنه.
وإذا دكتور يعني الغاية من مثل هذه الخطوة أو المصادر التي اعتمدت عليه على هذا الكتاب، هي الغاية هي عبارة عن قيمة لهذا الكتاب،
قيمة الكتاب طبعا توثيق قيمة الكتاب. ثم أيضا تنظر فيما نقل، هل نقل عنه نقلا صوابا أم لا، إن ربما نقلت عنه نقول وقد تحرفت وتصحفت في النقول الأخرى في الكتب، هذه ليست فقط قيمة، أنت أيضا توثق لما تأتي لمثل هذا الموضوع تقول نقل عنه فلان وقد وهم فيما نقل، ربما ينقل خطأ يعني وبالتالي يقلب الحق الصواب يجعله خطأ، وبالتالي قد وبالتالي الناس لما تقرأ وتتناقل هذه المعلومات نقلا عن والرجل لم يقلها، وإنما لما ترجع للكتاب الأصل تجد المعلومة معاكسة، وبالتالي جاء دورك أنت كمحقق ماذا تفعل؟ تذكر تقول بأن النص هو كذلك وقد نقله فلان عنه ونقله على الوجه الخطأ والصواب هو ما ذكره، وبالتالي ماذا فعلت؟ إذا صححت معلومة ونفيت الخطأ عن هذا المؤلف الذي مثلا مضى عليه مئات السنين ويتناقل عنه على الوجه الخطأ.
إذا يعني قوينا الكتاب،
قوى الكتاب والتوثيق
وتصحيح المعلومات التي أخذتها
أكيد. أما لما تسكت أنت وتقول نقل عنه فلان ينظر كذا، إذا أيضا ما نقل عنه توثق حتى معلومات الكتاب الآخر أنت يعني، وبالتالي هنا نقل عنه فلان وتوثق هذه البيانات المعلومات، يعني أيضا النقولات عنه صحيحة. لذا مهمة جدا موضوع هذه النقولات والمصادر التي اعتمدت على الكتاب، هذا موضع مهم جدا يجب أن يكون على بينة. ربما ماذا؟ ربما أيضا تكتشف من هذه النقولات ما تكتشف أشياء قد سقطت من النسخة التي بين يديك، يعني خذ على سبيل المثال كتاب طبقات القراء للذهبي، حققه الدكتور بشار عواد في مجلدين أولا على نسخة ناقصة أو نسخ ناقصة لم تكتمل وسماها طبقات القراء الكبار أو معرفة القراء الكبار. لما تقرأ في غاية النهاية لابن الجزري، معروف أن ابن الجزري ماذا فعل؟ أفرغ كل ما في طبقات القراء للذهبي، أفرغه في غاية النهاية وزاد عليه وهو نص عليه يقول أنه أفرغت كل ما فيه وجعلته باللون الأحمر، الاسم الأول باللون الأحمر، وما زدته جعلت اسمه واسم أبيه باللون الأحمر. طيب تجد أحيانا تراجم يقول قال الذهبي في ترجمته أو قال الذهبي في كذا كذا نقله الذهبي، وتجده أنه نقله من طبقات القراء للذهبي، تذهب إلى معرفة القراء الكبار ولا تجد هذا العلم.
صح.
ماذا تستنتج أنت؟ تستنتج أن النسخة أو النسخ المحققة في معرفة القراء الكبار ليست تامة، وإنما هناك نسخ أخرى تامة يجب البحث عنها، وهو ما حصل. الدكتور أحمد خان اكتشف نسخة متأخرة تشتمل على أكثر من 500 ترجمة ليست في مخطوطات التي اعتمد عليها الدكتور بشار عواد.
إذن هي تعتمد على النسخة التي
أكيد
هو اعتمد عليها، وسيكتشف من خلال البحث عن الكتب التي أخذت من هذا الكتاب صحة ما لديه أو قد
أكيد
يكون نقصان أو زيادة.
أنا الآن يعني كنت في صدد التحقيق أيضا مخطوط ولدي نسختان منه. طيب هذا المخطوط مصطلح إشارات ابن قاصح يقول قد أفرغت هذا الكتاب بتمامه في كتابي هذا، لما حققت الكتاب على نسختين بعض المواضع مذكورة في مصطلح الإشارات ولم تذكر في النسختين، ماذا يعني؟ أن النسختان فيهما نقص، صح؟ أن النسختين قد اشتملتا على نقص، وبالتالي إذن علي أن أبحث عن ثالثة، وحصلت على الثالثة فوجدت أكثر من 20 موضع سقطت من النسختين وأعدت تحقيق الكتاب.
إذن يعني هو لابد حتى المحقق يتحرى النقص
الذي مهم جدا. كيف تكتشف هذه الأمور؟ تكتشف أنا عرفت هذا الأمر من خلال ماذا؟ المصادر التي اعتمدت عليه ونقلت منه، لذا هذا أمر مهم.
طيب بالنسبة للدكتور مثلا ترجمة المؤلف كيف الوصول لمصادرها؟
ترجمة المؤلف مصادرها نحن انتهينا منها، مفروض منها ترجمة المؤلف. وهنا مصادر ترجمة المؤلف ومعازف المؤلفات كيف؟ الأمر ترجمة المؤلف لما نحن جمعنا معلومات على المؤلف، وبالتالي لو ذهبت إلى مثلا على كتاب كشف الظنون يذكر ذكر ترجم للمؤلف وقال له مؤلفات كذا كذا، رحت على أعلام أو رحت على الذهبي أو رحت على جميع كتب التراجم، كتب التراجم لا تقتصر على ذكر الاسم، وإنما يعني تذكر أشياء كثيرة تتعلق بهذا العالم، منهم من يسرد جميع مؤلفاته، من يسرد جميع المؤلفات، وبالتالي هي ترجمة للمؤلف، لكن ماذا فعل؟ ذكر هذا المؤلف. كيف يذكر هذا الكتاب؟ قد يثني عليه وقد يذمه وقد يذكر العنوان تاما، يذكر عنوانه، وبيفيدنا أيضا في موضوع النسبة، يعني المصادر التي ترجمت للمؤلف رح تأتينا أمور. مثلا أنت تريد أن توثق العنوان، توثق العنوان، لما توثق العنوان كتب التراجم لما تسمي الكتاب بهذا الاسم وتنسبه لهذا العالم، يعني هذا أمر خلاص أصبح موثقا، صح ولا لا؟ كذلك معاجم المؤلفات، يعني التي الكتب التي تتحدث عن، مثلا خذ على سبيل المثال وهو كتاب كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون، مهتم في ذكر أسماء الكتب. طيب مثلا كتاب تاريخ أدب عرب بروكلمان مهتم بأسماء الكتب والمخطوطات وذكرها، أيضا كذلك كتاب فؤاد سزكين تاريخ أدب عرب فؤاد سزكين، وهناك أيضا معجم مصنفات الحنابلة ومعجم أيضا معاجم كثيرة تهتم بذكر ماذا؟ بذكر الأسماء الكتب، فهرس لابن النديم، أليس كذلك؟ أنا أفتش عنها، لما يكون فهرس لابن النديم ذكر الكتاب يذكره باسمي، أنا أجمع معلومات أيضا عن هذا الكتاب بتوثيق الاسم، أبحث عنه. كتاب الفرس بن خير الإشبيلي، بن خير الإشبيلي قرأ جميع هذه الكتب على شيوخه، وبالتالي تكون كتب المشيخات كذلك، بمعنى كتب المشيخات يعني هذا التلميذ درس هذه الكتب على شيخه فلان، وبالتالي وثقها جميعا، وبالتالي يذكر عناوينها تامة، تستفيد أنت بنسبة الكتاب وتوثيق نسبي، ومنهم من يتكلم أيضا عن الكتاب يعطينا معلومات مهمة جدا.
دكتور مثلا مصادر جمع المعلومات عن الكتاب من بينها مثلا فهرس المخطوطات،
كذلك موضوع فهرس المخطوطات، فهرس المخطوطات يعني تفيدك جدا أيضا في هذا الموضوع، قد أولا تفيدك في الكشف عن النسخ أخرى قد ما اهتديت إليها أنت ابتداء، يعني ربما أحد الباحثين أشار إليك نسخة واحدة أو نسختين، مركز من المراكز سألته أفادك نسخة أو نسختين، أفادك بنسخة أو نسختين، فعلى الباحث ألا يقتصره عند هذا الأمر، أو ربما وجد نسخة وخلاص يبدأ بالتحقيق وانتهى الأمر، يجب ألا يقتصر الباحث الجاد حقيقة هو الطالب الجامع الجيد، يجب ألا يتوقف عند هذا الأمر، يعني يجب عليه أن ينقب في فهرس مخطوطات. عندنا مثلا لو رحت على المركز عندنا في غرفة خاصة لفهرس مخطوطات تشتمل على أكثر من 85 عنوان لهذه لفهرس المخطوطات العالمية، وبالأحد أنا قلت 850 الكتاب عندنا تشتمل على فهرس، يعني ممكن مجموعة كبيرة جدا من فهرس المخطوطات العالمية. فأنتما تفتش أنت كل فهرس من هذه الفهارس عن اسم كتابك أنت، تهتدي إلى ماذا؟ تهتدي إلى مخطوطات أخرى، وتهتدي إلى معلومات أخرى، وتهتدي إلى بيانات أخرى تفيدك في دراسة هذا الكتاب. وإن كان يعني الفهرس الشامل الآن لمكتبة آل البيت لمؤسسة آل البيت، يعني هو الذي بدأ بهذا العمل وبدأ يختصر الطريق على الباحثين في هذا الموضوع، لكن لم يكتمل الآن، هو يعني ما زال انتهى من علوم القرآن وهو في الفقه وعمل جبار طويل. مهم جدا. أيضا خزانة التراث التي صنعها أيضا مركز الملك فيصل جزاهم الله خيرا تسهل أيضا على الباحث هذا الأمر، يعني يجب أن تكون موجودة عند كل باحث، ونأمل منهم أيضا أن يطورها أكثر لأنها تحتاج إلى مثل هذا الأمر. كذلك ممكن أن تضع اسم الكتاب أو اسم المؤلف ويعطيك بيانات تامة عن هذا المؤلف أو هذا الكتاب.
الملك فيصل وضعوا سي دي خاص تقني فيه جميع البيانات،
فيه يعني جيدة. فيه ممتاز جدا، لكن يحتاج أيضا تطوير، بس شكر الله لهم يعني عمل جليل، يعني استغرق منهم عملا أو سنين طويلة. طيب المعاجم الكتب المطبوعة، ماذا معاجم الكتب المطبوعة؟ هناك بعض الكتب اختصت في ذكر الكتب المطبوعة، معاجم الكتب المطبوعة هذه تذكر الكتب التي منهم من أخذها على الموضوعات، منهم من يعني طبعا لا يستطيع أحد أن يحصيها تامة وكاملة، لكن موجودة مجموعة لا بأس منها لا بأس بها. وأنصح هنا أيضا بالبحث بالآن، الآن أنترنت يعني يغني في هذا الباب، يغني في هذا الباب. يمكن أن تذكر اسم الكتاب، لأنه ما من دار نشر الآن إلا وقد حرصت على وضع كما يقال موقع لها على شبكة هذه العالمية من أجل أن يعرضوا ما عندهم. الأمر الآخر الجامعات الأخرى أيضا، ما من جامعة إلا وهي حريصة هي الأخرى على وضع ماذا أيضا موقع لها على هذه الشبكة. يفيد الآن الشبكة هذه المعلوماتية مفيدة جدا في البحث والكشف عن ماذا عن هذا الكتاب وعن بيانات عن هذا الكتاب، وبالتالي قد تجد فيه أو تجد ما لا يخطر على بالك من هذا الأمر. إذا البحث عنه مهم جدا،
وسهولة البحث أيضا في
والسهولة أيضا، لكن عليك أن تتوثق بعد ما تجد المعلومة. الكتب الدوريات التي تصدر حديثا وتعنى بالنقد، يعني المعروف أيضا هذه الكتب الدوريات المقصود بشكل المجلات بشكل عام العلمية بجميع المراكز وجميع الجامعات وجميع المنتديات الثقافية ومراكز ثقافية، يعني جميعا تحرص هذه المراكز على ماذا إصدار دورية أو إصدار مجلة. هذه المجلة كما هو معلوم تعنى بنشر البحوث، وكثير منها يشتمل على نقد للكتب، يجتمع على نقد الكتب، يعني ربما حقق كتاب مثلا وقد وقع فيه محقق في أخطاء، فهذه الهنات وهذه الأخطاء يتصدى لها باحث آخر ويقومها أو يشير إلى ما وقع فيه الباحث من وهم، واضح؟ وبالتالي قد يصحح لك العنوان، قد يصحح لك النسبة، قد يصحح هذه الأخطاء. فهنا أيضا الباحث يجب أن يتحرى في مثل هذه الأمور ويقف على مثل هذه الأشياء، وبالتالي قد يجد أيضا معلومات تفيده عن كتابه، يعني من هنا إذن عليه أن يجمع المعلومات عن الكتاب.
قد توجد معلومات في هذه الدوريات
كثير
مثل هذه
كثيرة الكتاب. كثيرة جدا كثيرة، تقريبا يعني قل أن يخلو كتاب يصدر حديثا من كلمة حول هذا الكتاب. ومنهم من يعني فرغ نفسه لهذا الباب وهذا الأمر، لكن وغالبا ما يتصدون إلى للنقد وكذا، وبعضهم
هو يأخذ دكتور الشيء الذي يجده مثلا مهم في مثل هذا الجانب بدراسته للكتاب، يعني ليس كل ما كان من نقد موجود في الدوريات قد يكون صحيحا.
أكيد لا، ربما في بعضهم يعني يجحف على الآخر، بعضهم هكذا يعني
لابد يتحرى، يعني لا
يأخذ معلومة شوارتن. ربما يجد أنا ماذا أقول عن كتابي، هو قد يجد معلومات عن كتابي هو، إذن ربما حقق تحقيقا يعني رديئا على فرض وجد عليه نقدا طويلا، هذا يفيد من هذا النقد، يعني يستطيع أن يقدمه للجامعة تقديم آخر ويقول بأن هذا الكتاب وإن كان قد طبع محققا لكن تحقيق رديء، وهذا النقد قد كتب عليه وكتبه فلان فانظروا، يفيده. إذن إلى الباحث، إذن حقيقة الباحث الجاد يجب أن يكون بحاثا بمعنى بصيغة مبالغة، يعني ينقب عن كل معلومة صغيرة وكبيرة فيما يعنى أو فيما يخص بحثه. طيب العلماء المعنيون في الموضوع، يعني هنا أيضا يجب أن يقصد العلماء المعنيين بما، مثلا أنا أريد أن أختص بموضوع القراءات، يعني أسأل العلماء المعنيين بتحقيق كتب القراءات، هذا الكتاب ما رأيكم في تحقيقه؟ ما قيل فيه؟ ماذا يعني هل يستحق أم لا؟ هل يوجد منه مخطوطات ولا لا؟ لأنه كل إنسان طبعا وفق كل ذي علم عليم، يعني يجب الإنسان اثنان لا يتعلمان كما يقال، قال عليه الصلاة والسلام مستحين أو متكبر، إما إنسان يستحي من السؤال أو يتكبر عن سؤال حتى، وبالتالي يعني يبقى في جهالة. فالباحث يجب عليه أن يسأل أهل العلم وأهل الموضوع المختصين في هذا الباب، وبالتالي أيضا يجمع المعلومات. وهنا أريد أن أنبه على نقطة مهمة أخ محمد، يعني بعضهم مثلا يسأل بعض الشيوخ وبعض أساتذته وبعض أهل العلم فيفيدوه بأشياء، ثم يكتب هذه الأمور ولا يعني يذكرهم بشيء، ولا يذكرهم بشيء. يعني هذا يعني ليس من صفات الباحث الجيد. يجب أن ينسب العلم لأهله. يعني قرأت أنا لبعض المحققين، محققين كبار، يعني وجدت في 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 كتابه يعني يقول سألت فلانا سؤال واحد حتى عبر الهاتف وأفادني بكذا وقد أثبت ذلك. بالعكس هذا يعطي ماذا؟
يعطي قيمة،
قيمة للمحقق نفسه أيضا من الأمانة العلمية والمصداقية. هذا ليس منقصة من الباحث، أنه أنا إذا سألت أحد وأفادني بمعلومة أنه أنا لا أعرفها وأفادني بها فلان. كلنا يعني كل إنسان يتعلم من 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 الناس، نتعلم من أين، من كان أخذ شيئا ومن أساتذة نأخذ شيء، ولا سيما العلماء الكبار يجب أن ننسب إليهم يعني ما يمكن أن يقال. وبالتالي لا يضر إذا أفادك شيخك بمعلومة جيدة ومعلومة قيمة أن تذكر وقد أفادني بها شيخ فلان. بل هناك يعني مشرف قد يشرف على الطالب عاما تاما أو عامين أو ثلاثة ويقرأ، وقد يعني الطالب يجحف في حق أستاذه قد لا يذكره بكلمة طيبة في مقدمة كتابه، وهذا ليس من خلق الباحث الجيد. يعني الوفاء مهم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى.
ودكتور لابد من الأمانة
العلمية مهمة يا أخي،
وحقيقة أنا كان عندي بعض النماذج كنت أحب أن نستعرضها في هذه الحلقة، لكن حديثك يعني ذهب بنا إلى جانب آخر ووجدنا أهمية في الطرح اللي طرحته. لكن ما رأيك في حلقة قادمة بإذن الله نستعرض هذه النماذج
إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله نتوقف عنده
ونفصل فيها بشكل كبير حتى نبين للأخوة المشاهدين كيفية الاعتماد على الكتاب نفسه كمصدر، بذكر اسم الكتاب والمؤلف والمصادر وبعض الأمور.
جزاك الله خير إن شاء الله. عسى
الله جزاك الله خير.
حياك الله. حياك
شكرا
الله
لكم
محمد، مرحبا بك.
سلامكم الله.
حياك الله.
مشاهدينا الكرام، سنكون في الحلقة القادمة ما تبقى، ولدينا بعض النماذج عن بعض المخطوطات التي ذكرت فيها كمصادر خاصة بالكتاب نفسه، من ذكر موضوع الكتاب أو المؤلف أو المصادر أو بعض المعلومات التي تعتبر هي المصدر الرئيسي والمهم في البحث وجمع المعلومات. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، لكم مني كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.